بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله جل وعلا أكرمنا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، الذي جعله جل وعلا سببا لخيرية الناس في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. هذا الدين العظيم الذي قال الله عز وجل عنه إن الدين عند الله الإسلام، والذي قال عنه سبحانه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن هذا الدين العظيم، عباد الله، الذي أمرنا الله جل وعلا بالاستمساك به، وأمرنا بالأخذ بكل ما فيه أوله وآخرة، صغيرة وكبيرة، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا بسلم كافة. اعلموا أن هذه النعمة العظيمة التي امتن الله جل وعلا بها على عباده في آيات كثيرة، كقوله سبحانه: هو الذي بعث للأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وكقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إن هذه النعمة العظيمة، عباد الله، لا تستوفى ولا تستكمل ولا تبقى ولا يظهر صاحبها بها وينتفع بها في الدنيا والآخرة إلا إذا حرص عليها وحرص على ألا يقع فيما ينافيها. ولهذا كان دين الله جل وعلا يجتمع في كلمتين اثنتين: إثبات ونفي. أن تثبت ما أثبت الله جل وعلا، وأن تنفي وتنتفي عما نفاه ونهاك عنه سبحانه. أمرك الله جل وعلا بالإسلام ونهاك عن الكفر، أمرك الله جل وعلا بالإيمان ونهاك عن النفاق، أمرك الله جل وعلا بالطاعة ونهاك عن المعصية، أمرك الله جل وعلا بخصال هذا الدين الجامعة ونهاك عما سواه مما ينافيه من طرق أهل الكفر وسبل أهل النفاق وأبواب أهل الشرك. فأنت تقرأ: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنت تقرأ قول الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. أنت تقرأ قول الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو بالآخرة من الخاسرين. بل الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الله جل وعلا: اتبع ما أنزل إليك من ربك ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. اعلموا عباد الله أن أعداء هذا الدين يحرصون غاية الحرص على صرف أهل الإسلام عن هذه النعمة العظيمة وعن هذا الخير العظيم الذي وفق له. الكثير منهم لا يعلم هذه النعمة، والقليل منهم من عرف قدر هذه النعمة، ومع ذلك كله فحرص أعداء هذا الدين على صرف أهل هذه النعمة عن هذه النعمة بوسائل شتى، أحيانا بمهاجمة الإسلام والمسلمين مهاجمة حسية بالحروب الطاحنة ووسائل الإفساد الكثيرة، وأحيانا أخرى بمحاربة كل ما يتصل إلى هذا الإسلام من معاني وأحكام، فيشوهون جمال هذا الدين ببث ما ينافيه في المجتمعات المسلمة وبتشويه جمال هذا الدين. أحيانا يبثون أفكار منحرفة وطرق هدامة تصرف الناس عن هذه النعمة العظيمة جملة وتفصيلا، أفكارا اقتصادية وأخرى سياسية وأخرى ثقافية وفكرية، حتى يبقى أهل الإسلام أشباح بلا أرواح، ليس عندهم من هذا الإسلام إلا اسم، وليس عندهم مما أنزل الله جل وعلا من القرآن إلا رسمة، لا يعرفون من الإسلام إلا مظاهر وعادات. حرص أعداء هذا الدين وأتباعهم من المنافقين بين المسلمين على حصر أحكام هذا الدين ومظاهره في شعائر خاصة، إما في شهر رمضان بصيام وإعلان دخول الشهر وخروجه، وإما بإظهار الأعياد أو غير ذلك، فتحصر أحكام الإسلام في ذلك. بينما يحارب هذا الدين بأفكار منحرفة تبث في المجتمع يراد منها أخذ ما يستطاع من المسلمين، اشتراكية، رأسمالية، علمانية وغيرها من الدعوات الكاذرة الهدامة، وربما دعوات أخرى تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، اشتراكية إسلامية أو كذلك إثارة بعض ما ينافي هذا الدين من الفرق التي تنتسب إلى الإسلام والإسلام منها براء، فتجدهم يهيجون وينشطون دعوات أهل البدع والأهواء من دعوة الشيعة والرافضة والباطنية من الإسماعيلية وغيرهم، أو كذلك المتصوفة وعباد القبور وما إلى ذلك من فرق أخرى، بل وفرق تنتسب إلى الإسلام بانتسابات حزبية سياسية والإسلام منها براء. يفرح أعداء الدين بذلك عباد الله، لأنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين، يعلمون أن هذا مما يضعف قوتهم ويفرق جمعهم ويشتت شملهم، ويكون بذلك الظفر لأعداء هذا الدين على أهل هذا الدين. وإلا فلو اعتبر أهل هذا الدين بقوله سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمة إخوانا، لعلموا أن كل ما ينافي هذا الدين وجب تركه ونبذه، وكل ما لم يكن من دين الله جل وعلا وجب الحذر منه، فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما فيه من صراحة وما يظهر منه من مخالفة ومنابذة هذا الدين العظيم. وهكذا كذلك عباد الله يحرصون بإيجاد أسباب التفرق، أسباب التفرق شتى، أسباب تفرق شتى، سواء في مجالات سياسية يظهرون ويلزمون بالدعوات الحزبية في المجتمعات المسلمة لأجل أن يتفرق أهل الإسلام ويبقى أهل الإسلام بتناحر وتفرق، وإلا فدين الإسلام يأمر بالطاعة لولاة الأمور، يأمر بالطاعة لولاة الأمور ما داموا مسلمين، ما أقاموا الصلاة كما جاءت بذلك الأحاديث الكثيرة المتواترة المتكاثرة. فإن دين الإسلام دين المصالح وجلبها ودرء المفاسد ودفعها. ومن ذلك أن من عقيدة أهل هذا الدين الذي دلت عليه الأدلة الشرعية والقواعد المرعية أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فإن ولاة الأمور ولو وقع منهم ما وقع من الفسوق أو الفجور تجب طاعتهم طاعة لله جل وعلا، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وكما قال الله عز وجل كذلك آمرا بهذا المعنى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن طاعة ولاة أمور المسلمين في طاعة الله لا في معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف، هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها أهل الإسلام، وبها يعرفون أن هذه الأحزاب ومنافذتها لولاة الأمور ومنافستها على ذلك شيء ليس من دين الله جل وعلا في شيء، بل هو مما ينافي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهو مما يكون به طريق أهل البدعة والفرقة، وهو ينافي النصوص الشرعية الكثيرة التي جاءت في الكتاب وفي السنة بطاعة ولاة الأمور بطاعة الله. فكيف من منابذتهم في الحكم ومنازعتهم بالسلطة؟ فإن ذلك ليس من دين الله جل وعلا في شيء. أهل السنة عباد الله يقولون ذلك لأن ذلك من دين الله، ليس طمعا بشيء من أغراض الدنيا الفانية، وهم من أبعد الناس عن أبواب السلاطين وعن مواضع الإمارة وعن طلب الكراسي والمنافسة فيها، ما عرفوا بدعوات حزبية ولا بمنافسات سياسية ولا بمجاملات، فهم من أبعد الناس عن ذلك، ولكنه دين يدينون لله جل وعلا به، ولهذا يبثونه للناس، لأن شر وعاقبة ذلك سبب لفساد الفرد والمجتمع وذهاب الأمن من هذا المجتمع بحصول الشر والتفرق. فليس من دعوة أهل السنة والجماعة ولا من دين الإسلام في شيء منابذة ولاة الأمور ونزع كذلك نزع الإمارة منهم، ليس هذا من دين الله جل وعلا في شيء. ولو أراد ذلك أعداء هذا الدين بقوانين دولية قننوها ليست من دين الإسلام في شيء، ليس من دين الإسلام أن ينزع ولي الأمر المسلم بعد سنوات أو يفصل، بل هذا مما يحصل به الشر. دين الإسلام أمر بطاعة ولاة الأمور بطاعة الله، أولا لأنه شيء أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اسمعوا وأطيعوا، إنه من يعش منكم فسيرى أثره، فاسمعوا وأطيعوا حتى تلقوني على الحوض، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر بالسمع والطاعة. وفي ذلك كذلك درء لمفاسد عظيمة، فلو فتح هذا الباب لحصل التفرق وحصل بذلك الشر في المجتمع، من طمع الكثيرين في هذا المنصب، فيكون بذلك الفساد بالمجتمع وذهاب الأمن. ولا تسأل عن مجتمع، لا تسأل عن مجتمع، حرصت كل طائفة منه على هذا المنصب ماذا يكون به من الشر، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهكذا كذلك عباد الله، في ذلك مفاسد أخرى، فإن هذا ذريعة ووسيلة يتخذها أعداء هذا الدين في استبدال ولاة أمور المسلمين. مسمى سهل ومقصد ليس بصعب ومطلب قريب المنال، يتوصل به أعداء هذا الدين بعزل من شاءوا وتثبيت من شاءوا تحت مسمى الديمقراطية. الديمقراطية التي من معانيها حكم الشعب نفسه بنفسه، وليس هذا من أحكام دين الله جل وعلا، بل دين الله يأمر بأن تكون الطاعة لله وحده والحكم لله وحده. إن الحكم إلا لله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. إن دين الله جل وعلا جاء لطلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد ودفعها، ومن ذلك أن بقاء ولاة أمور المسلمين على ما فيهم من قصور خير من استبدالهم. ففي ذلك قلنا أولا سبب لتفرق المجتمع وطمعه في هذا المنصب، ولهذا كان من الأحكام الشرعية في هذا الدين أن منصب الإمارة الصغرى فضلا عن الكبرى لا يعطاها من طلبها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا لا نعطيه من طلبه، لا نوليه من طلبه، وما ذلك إلا لأن ذلك سبب لحصول الشر. فلو فتح هذا الباب في المجتمع لصار ذلك سببا للاقتتال وحصول المكائد ووقوع الخيانة والمكر والفساد العظيم طمعا في الوصول إلى هذه المناصب. كيف إذا انضاف إلى ذلك عباد الله ما يتبعه من تبعات مما يكون به فساد المجتمع؟ فإن من يصعد إلى هذه المناصب إذا علم أنه لن يبقى فيها ماذا تظنون يفعل في هذا المجتمع؟ هل يحرص على خدمته أو يحرص على استغلال هذا المنصب فيما يكون خدمة نفسه؟ إن الثاني هو حقيقة الأمر، وهو الذي يدل عليه واقع حال كثير من المجتمعات. فإذا عباد الله، إن ديننا ليس فيه مثل هذه الأحكام، ووجب على أهل الإسلام أن يستبصروا بدين الله جل وعلا، وأن يعرفوا أن هذا الدين يأمر بالتعاون مع ولاة الأمور فيما يكون به التسديد والمقاربة وإيجاد الخير في هذا المجتمع. ونحن في هذه البلاد المباركة بحمد الله تعالى في نعمة عظيمة يفتقرها كثير من المجتمعات الأخرى المسلمة وغير المسلمة. نعيش في أمن عظيم، ونعيش في قرب عظيم من أحكام هذا الدين، وهذا من فضل الله جل وعلا أولا، ثم من فضل ولاة أمور هذه البلاد الطيبة. كلمة حق تقال ليس يراد بها المجاملة، ولكن يراد بذلك التبصير إلى قدر هذه النعمة. إننا نخشى أن تزول هذه النعمة بسبب مخالفتنا لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، باتباع ما يريد أعداء هذا الدين بهذه المكائد وهذه القوانين الوضعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. والله جل وعلا وعد عباده وأولياءه إن هم قاموا بأوامر شرعه أعانهم وثبتهم، وحذرهم إنهم تركوا تلكم الأوامر أن يفتنهم ويجعلوا الغلبة عليهم. قال الله سبحانه: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهكذا كذلك حذر من مخالفة أمره والخروج عن صراطه وعن حبله، فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إننا نخشى إن تركنا أوامر الله واتبعنا أهواء الذين لا يعلمون أن يصيبنا الله جل وعلا بمصيبة من عنده فيبتلينا بذنوبنا وبمخالفتنا لأمر شرعنا، فيكون بذلك الشر العاجل والشر الآجل. وانظروا ثمرات هذه الديمقراطية الكاذبة في مجتمعات شرقية وغربية تنتسب إلى الإسلام أو لا تنتسب إلى الإسلام. ماذا كانت تبعات هذه المجتمعات؟ حروب دامية في أوساط تلكم المجتمعات، منافسة ومنازعة وطمعا في ذلكم الكرسي. وهكذا كذلك اضطرابات في تلكم المجتمعات أثمرت القلاقل والفتن التي تؤخر المجتمع عن التقدم الحسي والمعنوي، لأنها مجتمعات انشغلت بمشاكلها، انشغلت بخلافاتها، بنزاعاتها، بتفرقها. بينما لو دعي أهل الإسلام جميعا أن يكونوا يدا واحدة مع ولي الأمر المسلم بطاعته بطاعة الله وإعانته في طاعة الله وفيما أباح الله، فإن ذلك سبب لتقدم هذا المجتمع في دنياه فضلا عن دينه، سبب لتقدم هذا المجتمع في كذلك مطالبه الحسية ومطالبه المعنوية. إننا عباد الله بحاجة عظيمة أن نعرف أحكام هذا الدين عن قرب، وأن نعمل به عملا يبرهن لنا ويبرهن لغيرنا صدق انتسابنا إلى هذا الدين العظيم، دين الإسلام، جملة وتفصيلا. كما قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في هذا الإسلام من جميع جوانبه، لا ندخل من باب ونخرج من أبواب أخرى، فيكون تبعات ذلك التفرق والتمزق، ويكون تبعات ذلك حصول الشر العاجل والآجل بسبب ترك أوامر الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. بل يقول سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. إن الطغيان الذي يصيب المجتمعات المسلمة فضلا عن غيرها ليس هو بسبب القصور المادي، ولا كذلك بسبب عدم التطور العلمي والحضاري، ولكن من أعظم أسبابه ومن أشد مؤثراته هو الترك هذا الدين وعدم القيام به. فالله جل وعلا يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. والله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إنما ظهر من الفساد إن أكثره بل إنه لا, 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 لا يخطأ إن قيل إن كله كان بسبب عدم امتثال أوامر الله جل وعلا الشرعية. فإن لو ائتمرنا بأوامر الله سبحانه لحصلنا الخير العاجل والآجل. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلنا من المستمسكين بشرعه ظاهرا وباطنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصادق الأمين. أما بعد، عباد الله، إن أعداء هذا الدين يحرصون غاية الحرص على أن يصرفوا على هذا الدين عن هذا الدين العظيم، ولهذا فهم بسعي حثيث في الليل والنهار، وكذلك في السر والعلن بصرف أهل هذا الدين عن هذا الدين العظيم. ولا تظنوا عباد الله أن ذلك لا يكون إلا بأيدي كافرة وبشخصيات ملحدة، ولكنه أحيانا يكون كذلك، وأحيانا يكون بأصابع خفية من أناس ينتسبون إلى هذا الدين وهم لم يعرفوا حقيقة هذا الدين بسبب جهلهم بدين الله جل وعلا، وانغماسهم في الشهوات وحرصهم على الملذات، صاروا يظنون أن الكثير من الأحكام الإسلامية بل وأن عددا من دعاة هذا الدين المخلصين حجر عثرة في هذا المجتمع المسلم يحول بينهم وبين شهواتهم وملذاتهم، يحول بينهم وبين كذلك ما يظنون أنه يكون به الوصول إلى الرقي الحضاري والارتقاء العلمي، وحقيقة الأمر أن الأمر ليس كذلك. فإننا نعلم علما يقينيا أن ارتقاء هذا المجتمع المسلم لن يكون بشيء بمثل ما يكون بارتقائه بتمسكه بدين الله جل وعلا، فإن دين الله جل وعلا الحق لا يمنع من الارتقاء العلمي والتنافس الحضاري والمادي، بل إنه يأمر بذلك ما دام في طاعة الله، ما دام في حدود شرع الله، وإلا كيف كان الظفر والغلب في أوائل هذا الإسلام للمسلمين، حتى كانت أول المخترعات العصرية والاكتشافات العلمية هي من نصيب أهل الإسلام، ما ذلك إلا لأن في هذا الدين ما لا يمنع من ذلك بل يحث عليه، بخلاف دين اليهود والنصارى المحرف، فإنه دين حارب في يوم من الأيام، حارب في يوم من الأيام هذه المعاني الصحيحة التي يقرها الإسلام. فظن الكافرون أن الدين مطلقا ينافي التطور العلمي والرقي الحضاري، والأمر ليس كذلك. فينبغي أن نعرف عباد الله حقيقة هذا الإسلام عن قرب، وأن نعلم أنه يوجد في أوساطنا وفي مجتمعاتنا من لم يفهم هذا الدين الفهم الصحيح فهو بجهله يعادي هذا الدين، وصنف آخر ربما فهم ولكنه غلب الشهوة واتباع الملذة، كما قال سبحانه: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يعلمون أنهم لن يصلوا إلى هذه الشهوات وهذه الملذات إلا بتلك القوانين الوضعية وتلك المقاصد الكفرية التي بثها أعداء هذا الدين، وهم يحرصون بذلك إلى دفع المسلمين إلى ذلك. وصنف ثالث جمع بين هذا وهذا، جمع بين الجهل بدين الله والطمع كذلك بالشهوات والملذات، فعند ذلك لا تسأل عن الشر الذي يدخل على المجتمعات المسلمة من أيديهم. وكان المقصود من ذلك عباد الله أن نحذر معشر المسلمين مما يفد ويرد على المجتمعات المسلمة مما يضر بدينها ويذهب أخلاقها ويوقعها بمستنقعات الرذيلة وطريق الانحراف. لو لم يكن إلا عباد الله أن يوجد طوائف كثيرة في هذا المجتمع هي في غاية من البعد عن الحياة الحقيقية الجادة التي بها يكون الإحسان في الدين والدنيا، أو قلنا حتى في الدنيا فقط. إن أعداء هذا الدين لا يحرصون فقط على صرف الناس عن دينهم بل كذلك وعن الدنيا، وهم يريدون أن يوجد مجتمع، أن يوجد في المجتمعات المسلمة أعداد هائلة من الأفراد والجماعات التافهة التي ليس لها معنى في هذه الحياة ولا يعرفون لأنفسهم مقصدا. وهذا هو الذي تحرص عليه وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروعة الدولية وغيرها، مما يكون فيه إفساد المجتمعات المسلمة. وإننا نسمع وتسمعون ونرى وترون بعض آثار ذلك مما يبث في هذه المجتمعات، ربما لا يتفطن إلى هذا العقلاء أو نقول بعض العقلاء، ويندفع إلى هذه المفسدات الكثير من أهل الجهل والاغترار، وهم لا يعرفون تبعات ذلك. شاشات كثيرة مجانية وزعت في محافظات شتى ومديريات أخرى، بالله عليكم هل يفعل ذلك أعداء هذا الدين لغير مقصد؟ لغير مقصد يفعلون هذا؟ إن من أعظم مقاصده هو إنشاء عدد من الأفراد والجماعات في هذا المجتمع، من الأفراد والجماعات اللاهية التي لا في دين ولا في دنيا، وإنما ضياع في ضياع. وهذا هو الذي حصل، ألوف مؤلفة. ويتعجب الإنسان إذا مر بعدد من المدن والمحافظات، ربما في بعض المدن أكثر من 4 شاشات أو 5 شاشات، ويجتمع في الشاشة الواحدة بعض في بعض المدن ألوف مؤلفة، الساعات الطوال ربما إلى آخر منتصف الليل، وربما في بعض المناطق إلى ما هو بعد ذلك. هذه الساعات العظيمة التي تذهب هدرا، أليست هي خسارة عظيمة على هذا المجتمع؟ أليست هي سبب لتأخر هذا المجتمع وضياع وانحراف هؤلاء العدد الكثر؟ فكيف إذا انضاف إلى ذلك ما يتبع وما يلحق في تلك الشاشات من الدعايات والإعلانات التي يكون فيها ضرب لاتصال المسلمين وضرب لدين المسلمين، وهكذا كذلك محاربة لمعاني الفضيلة. امرأة متبرجة تظهر على تلك الشاشات كازية في إماتة الفضيلة من نفوس وقلوب كثير من المسلمين، وإحياء باعث الشر والشهوة في قلوب كثير من الشباب الذي ضعف عندهم الوازع الديني، وضعف كذلك فيهم معنى الفضيلة والاستقامة. فأين يفرغ هذه الشهوة إلا في هذا المجتمع المسلم الذي من آثار ذلك أن يظهر الشر ويكثر الفساد فيه؟ فالحذر الحذر عباد الله، الحذر الحذر مما يفسد علينا ديننا. فليس كل ما يأتينا في مجتمعنا وحاضرنا فهو مما يقره دين الله ومما كذلك تقتضيه المصالح، بل إننا ينبغي أن نزل ما يعرض علينا بالموازين الشرعية الصحيحة، فبه نعرف النافع من الضار والطيب من الخبيث، ورب شيء فيه بعض المنافع ولكن أضراره أكثر. فإن ديننا يأمر بدفعه، فحرم الخمر مع أن الله جل وعلا ذكر أن فيه شيء من المنافع، لكن إثمه أكثر من نفعه فحرمه الله. وما أكثر الأشياء التي ترد علينا وهي من هذا الجنس، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا بأمور شرعنا وأن يبصرنا بأمور ديننا وأن يرينا الحق حقا يرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا يرزقنا اجتنابه، إنه